حق المدنيين في غزة والمقاومة الفلسطينية تستهدف آليات وقوات المتوغلة في القطاع. نصر الله يؤكد أن عملية طوفان الأقصى أسست لمرحلة تاريخية جديدة من الصراع مع الكيان الصهيوني. والمقاومة الإسلامية في العراق تتبنى عملية قصف قاعدة حرير الأمريكية في منطقة كردستان العراق. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في قصفه مدرسة تابعة للأنروا شمال قطاع غزة الذي يتعرض للعدوان منذ 29 يوما. وأشارت وزارة الصحة في القطاع إلى أن المدرسة تؤوي عشرات النازحين، وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف سيارات إسعاف أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. كما شن الطيران الإسرائيلي غارات مركزة على عدد من المنازل غرب غزة وفي محيط مستشفى القدس في تل الهوى. هذا وقالت وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء تجاوز 9230 فلسطينيا، غالبية من النساء والأطفال. حول مستجدات المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي أحمد سهمود.
مجزرة إسرائيلية جديدة نفذت بحق مدرسة من مدارس التي تحوي النازحين إليها في منطقة الصفطاوي، مدرسة تدعى مدرسة أسامة بن زيد. هذه المدرسة نفذ بحقها غارة إسرائيلية استهدفت النازحين والأطفال والمدنيين داخلها. شاهدنا مشاهد مروعة جدا عبر موقع التواصل الاجتماعي لسكان من المدرسة وهم ينتشلون جثامين الشهداء. طبعا لا توجد جثامين، الموجود هو أشلاء ولحوم متناثرة هنا وهناك، بفعل أن القصف استهدف تجمع للمواطنين بشكل مباشر داخل المدرسة. لا يوجد رؤوس أو أطراف أو أي ملامح بشرية في الجثامين، إنما هي لحوم متناثرة هنا هناك، في مشهد صادم يعكس حجم الإجرام الإسرائيلي بحق المدنيين حينما تستهدف مدرسة تتبع للإيواء ومدرسة يعني موجود فيها نازحين خرجوا من بيوتهم. فهذا هو الوجه الإجرامي لجيش الاحتلال. الشاب الفلسطيني الذي كان يجمع الأشلاء هنا وهناك ويضعها في كيس كبير، لا توجد أي ملامح بشرية للناس المستهدفين وللشهداء. كان يقول أين نذهب، لقد كنا في بيوتنا وذهبنا للمدرسة بحثا عن الأمان، ويتساءل إلى أين نذهب، أين الأمان، ويناشد العالم بتوفير الأمان وبلجم إسرائيل ووقف العدوان عن قطاع غزة. هذه المجزرة تأتي ضمن سلسلة مجازر حصلت، مجزرة حصلت في مخيم المغازي بحق عائلة البربراوي، حيث قصفت طائرات الاحتلال منزل لعائلة البربراوي ودمرت معه 6 إلى 7 منازل محيطة حول هذا المنزل فوق رؤوس ساكنيها دون أي سابق انذار. ولحتى هذه اللحظة توجد شهداء وعائلات بأكملها تحت الأنقاض دون النجاح في إخراجهم حتى اللحظة. في أيضا مجزرة بحق مستشفى الشفاء ومجزرة بحق مستشفى القدس ومجزرة بالقرب من مستشفى الاندونيسي. مع العلم أن بعد تنفيذ المجزرة بالقرب من مستشفى الاندونيسي وتعرض القسم الطوارئ والاستقبال في المستشفى للضرر الكبير بفعل هذا القصف والتدمير بالقرب من المستشفى، إلا أن الجيش الإسرائيلي استمر بتدمير بقصف محيط المستشفى بالأحزمة النارية المتواصلة في أبراج الشيخ زايد وفي مستشفى الاندونيسي وفي مدرسة سعد بن معاذ أو أسامة بن زيد في منطقة الصفطاوي. كل هذه هو مربع واحد في منطقة شمال غزة.
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام تدميرها عدد من الآليات الصهيونية ودك قوات الاحتلال بوابل من قذائف الهاون. وقصفت القسام تجمعا للآليات الإسرائيلية المتوغلة غرب إيرز بقذائف هاون من العيار الثقيل، وتم استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى شمال غرب بيت لهيا وقتلت 4 جنود من مسافة صفر. كما أعلنت الكتائب تدمير آليتين صهيونيتين في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105، وتم استهداف آلية صهيونية في منطقة أمريكية شمال غرب بيت لاهيا. ودكت القسام قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة العمور شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون. أكد أمين عام حزب الله أن عملية طوفان الأقصى كان قرارها وتنفيذها فلسطينيا 100%، معتبرا أن السرية المطلقة ضمنت نجاح العملية الباهر من خلال عامل المفاجأة المذهلة. وشدد السيد حسن نصر الله على أن طوفان الأقصى أسست لمرحلة تاريخية جديدة من الصراع مع العدو، وأعاد طرح قضية فلسطين كقضية أولى في العالم، معتبرا أن ما يجري في غزة يعكس الطبيعة المتوحشة والهمجية للكيان الغاصب الذي زرعوه في المنطقة. وقال إن كل الاحتمالات في الجبهة اللبنانية مفتوحة وكل الخيارات المطروحة ويمكن الذهاب إليها في أي وقت من الأوقات، متوجها إلى الأمريكيين بالقول: أساطيلكم التي تهددون بها في البحر المتوسط لا تخيفنا، وقد أعددنا لها عدتها أيضا. حول أبرز المواقف التي أعلنها السيد نصر الله في خطابه نتابع التقرير التالي.
في مراسم حاشدة أقام حزب الله احتفالات تأبينية لشهدائه الذين سقطوا جنوب لبنان على طريق القدس خلال عمليات نوعية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع الأراضي المحتلة. وفي كلمة لها أطلق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سلسلة من المواقف والتحذيرات حيال العدوان الوحشي الذي تتعرض له غزة من قبل العدو الإسرائيلي، راسما خطوطا عريضة لما يجري والتطورات المتلاحقة. السيد نصر الله وخلافا لما يشيعها الإعلام المأجور أكد أن ما حصل في طوفان الأقصى يؤكد أن إيران لا تمارس أي وصاية على الإطلاق على فصائل المقاومة، وأن أصحاب القرار الحقيقيين هم قيادات المقاومة ومجاهدوها. وحول مسار وتطور الجبهة اللبنانية وتصاعدها حدد السيد نصر الله ذلك بأمرين: الأول هو في مسار وتطور الأحداث في غزة، والأمر الثاني سلوك العدو الصهيوني تجاه لبنان.
أمر هذه الجبهة وتصاعدها وتطورها بأي اتجاه معين مرهون بأمرين، بأحد أمرين أساسيين. الأمر الأول مسار وتطور الأحداث في غزة، والأمر الثاني الذي يتحكم بجبهتنا اللبنانية هو سلوك العدو الصهيوني اتجاه لبنان. كل الخيارات مطروحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات.
كما وجه السيد نصر الله تهديدا للقوات الأمريكية في البحر المتوسط، وقال إن تلك التحشدات لا تخيف حزب الله وهي لن تجدي نفعا، لافتا إلى أن المقاومة قد أعدت لها عدتها أيضا.
إن أساطيلكم التي تهددون بها لقد أعددنا لها عدتها أيضا.
وحول العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على غزة، قال السيد نصر الله إن العدو يتقن على مدى 75 عاما ارتكاب المجازر، وأضاف أن الهدف الحالي هو أن يمس بإرادة قيادة المقاومة لتخضع. الأمين العام لحزب الله شكر السواعد العراقية واليمنية التي دخلت إلى قلب هذه المعركة المباركة، وحمل أمريكا المسؤولية بالكامل عن الحرب على غزة وعلى كل المجازر في القرن الحاضر والماضي.
أكد وزير الخارجية الإيراني أن فصائل المقاومة في المنطقة لا تتلقى أوامر من إيران، بل تقوم بما تراه مناسبا وفق ظروفها ومصالح دولها وأمن المنطقة. وفي اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني جيمس كليفيرلي، اعتبر حسين أمير عبد اللهيان مقتل أكثر من 9000 فلسطيني عبادة جماعية، مشيرا إلى مخالفة هذه الجريمة معايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية. ودعا أمير عبد اللهيان الجانب البريطاني لتبني نظرة واقعية تجاه أحداث فلسطين، موضحا أن السبب الرئيسي لأزمة فلسطين يعود إلى الاحتلال الصهيوني لها، وأن طهران تعتبر النضال ضد الاحتلال حقا مشروعا يكفله قوانين المجتمع الدولي. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخيم بلاطة شرقي نابلس وبلة جبع جنوبي جنين في الضفة الغربية، وتشهد الضفة الغربية تصعيدا كبيرا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع القصف العنيف المتواصل والحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 29 يوما. حول الاقتحامات والجرائم التي نفذتها قوات الاحتلال في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة نتابع التقرير التالي.
الاحتلال الإسرائيلي يعرف الطريق إلى مخيم جنين جيدا. جيش الاحتلال اقتحم بآليات عسكرية وطائرات مسيرة أطراف مخيم جنين، عاث فيها خرابا ودمر البنية التحتية، كما دمر ممتلكات المواطنين. المواطنون هنا جاءوا ليتفقدوا الشوارع وممتلكاتهم التي دمرها الاحتلال خلال ليلة طويلة من الاشتباكات والمواجهات بين المواطنين وبين المقاومين والاحتلال الإسرائيلي. تدمير في ممتلكات المواطنين والمعالم الرمزية للمخيم، سياسة الاحتلال الجديدة التي يتبعها في الآونة الأخيرة. نحن في منزل عائلة البيطاوي في مخيم جنين. الاحتلال الإسرائيلي دمر هذا المنزل بعد أن فجر عبوات داخله. الاحتلال الإسرائيلي فجر 3 شقق داخل هذا المنزل بدعوى وجود مطلوبين فيه. هذا الاقتحام الذي كان من أشرس الاقتحامات منذ 7 أكتوبر استمر لساعات طويلة. استخدم فيه الاحتلال الإسرائيلي الطائرات والقنابل، جرافات D9، جرف الشوارع وجرف البنية التحتية وهدم المنازل. استخدم القصف في عدة منازل في مخيم جنين. منزل عائلة البيطاوي هو واحد من عدة منازل فجرها الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الاقتحام. كتيبة جنين قالت في بيان لها إن مقاوميها تصدوا للاحتلال بالعبوات الناسفة والرصاص. المقاتلون يقولون أنهم لن يملوا وأن الموعد الأخير هو موعد الصلاة في المسجد الأقصى. تراب الوطن الأخير تضعه جرافات فلسطينية فوق جثامين شهدائها الذين ارتقوا خلال الاقتحام العنيف. 3 منهم استشهدوا برصاص الاحتلال و2 تم اغتيالهم بطائرات مسيرة في محاولة من الاحتلال الإسرائيلي للقضاء على المقاومة في مخيم جنين، تزامنا مع محاولتهم القضاء على المقاومين في غزة.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق تبنيها عملية قصف قاعدة حرير الأمريكية في منطقة كردستان العراق بواسطة طائرتين مسيرتين. يأتي ذلك بعد يوم من توجيه الفصائل العراقية ضربة إلى قاعدة خراب الجير شمالي شرق سوريا برشقة صاروخية ما أدى إلى إصابة الموقع المستهدف بشكل مباشر. يذكر أن فصائل المقاومة العراقية استهدفت مؤخرا موقعا في منطقة إيلات المحتلة دعما للمقاومة الفلسطينية في غزة وردا على المجازر الصهيونية المستمرة بحق أهل القطاع. يذكر أن البنتاغون اعترف بتعرض مقرات عسكرية في العراق وسوريا لأكثر من 20 هجوما خلال الأيام الماضية. اعتبر رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية المجازر التي يرتكبها الاحتلال تمثل المأزق الذي يمر به وقواته البرية وهي تتلقى ضربات المقاومة المتتالية. وأشار إلى استهداف الاحتلال المستشفيات وذلك بالتزامن مع الزيارة الجديدة لوزير الخارجية الأمريكي للأراضي المحتلة، مشددا على أن الوحشية الإسرائيلية هي نتاج الضوء الأخضر والغطاء المفتوح الذي تقدمه واشنطن. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: الاحتلال يواصل مجازره بحق المدنيين في غزة والمقاومة الفلسطينية تستهدف آلياته وقواته المتوغلة في القطاع. نصر الله يؤكد أن عملية طوفان الأقصى أسست لمرحلة تاريخية جديدة من الصراع مع الكيان الصهيوني. والمقاومة الإسلامية في العراق تتبنى عملية قصف قاعدة حرير الأمريكية في منطقة كردستان العراق. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
مستمعينا الكرام، يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران العربية للتحليق معه في النظر إلى خمائل الشعر الولائي الملتزم، والذي قيل في حق أهل بيت النبوة مدحا ورثاء ودفاعا عن سيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة.
يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة ولفيف من الشعراء والأدباء ليغرفوا من معين الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة في هذا البرنامج، ومن خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم.
أيها الأحبة، أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج في أيام الثلاثاء في تمام الساعة 8:15 صباحا، فيما يعاد بثه نفس اليوم الثلاثاء مساء عند الساعة 11 والدقيقة 25، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء فجرا في تمام الساعة 5:25.
شعراء أهل المودة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ العلم في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة والسرور في نفوسكم، ونحن نلتقيكم مرة أخرى ضمن حلقة جديدة من برنامجكم تاريخ العلم في إيران. كونوا معنا واصحبونا.
أعزائنا الأفاضل، جابر بن حيان الكوفي عالم الكيمياء المسلم وأول من روج لعلم الكيمياء، وهو دون شك أول مسلم يستحق أن نطلق عليه لقب عالم كيمياء. كان أبو موسى جابر بن حيان يعيش بين سنة 100 من الهجرة وحتى سنة 194، ورغم أن الروايات التاريخية لا تتفق بشأن سني حياته إلى حد ما، ولكن شهرته العلمية وجهوده المتواصلة في طريق نشر العلم بلغت يومنا هذا من وراء التاريخ. كان عالماً كيميائيا وفيلسوفا بارزا، وكان من أعضاء دار الحكمة ومن مترجمي نهضة الترجمة. سمي أبا علم الكيمياء، وينسب إليه إبداع الكثير من طرق علم الكيمياء وأدواته الأساسية.
نعم، يرى البعض أن جابرا كان من كبار الشخصيات الشيعية كما يعتبره البعض من الفلاسفة، ويرى البعض من المتخصصين في صناعة الذهب والفضة أن رئاسة مجموعة العاملين في مجال الذهب والفضة تنتهي إليه. ولكن الحقيقة أن جابر بن حيان كان شيعيا من الناحيتين السياسية والدينية، وكان فيلسوفا في النقاشات والمجادلات، وكان من بين علماء الكيمياء من حيث العلم التجريبي، وكل ذلك يدل على ذكائه الثاقب المتوقد وهمته العالية.
كان والد جابر صيدليا معروفا وشيعيا، وقد قتل بسبب دوره في الإطاحة بالدولة الأموية. تعلق جابر بالكتابات المتبقية من والده وواصل مهنته، كما كان منشغلا بكل رغبة وشوق بتعلم العلوم الأخرى.
ينسب إليه 600 مؤلف، ولكن وصلنا منه 215 كتابا، وهي الكتب التي لفتت انتباه علماء الكيمياء الأوروبيين بعده بسنين، واستند إليها طلاب العلم بعد قرون باعتبارها مصادر قيمة. وقد تركت هذه الكتب تأثيرا عميقا فيما يتعلق بتصحيح آراء علماء الكيمياء الغربيين وتغييرها.
نعم أيها الأفاضل، كان جابر بن حيان يرى أن الطبيعة ما يزال بإمكانها تحويل الأشياء من بعضها إلى البعض الآخر، مثل تحويل التراب والماء إلى النبات، وتحويل النبات إلى الشمع والعسل بواسطة النحل، وتحويل القصدير إلى الفضة تحت الأرض، كما أن بمقدور الخيميائي أن يقوم بهذه العملية التي تقوم بها الطبيعة خلال مدة زمنية أقصر، وذلك من خلال استخدام التجارب والاختبارات. ولكن ومن أجل أن يكون بمقدوره تحويل شيء إلى شيء آخر، فإنه بحاجة إلى أداة يصطلح عليها باسم الإكسير.
والإكسير في علم الكيمياء مستمعين الأكارم هو بمنزلة الدواء في علم الطب، وكان جابر يستخرج الإكسير الذي كان يستخدمه في أعماله الكيميائية من أنواع الموجودات الثلاثة، وهي المعادن والحيوانات والنباتات، وقد كتب في أحد مؤلفاته:
الإكسير المعدني هو المستخرج من المعادن، والإكسير الحيواني هو المتحصل من الحيوانات، والإكسير الحيواني من مزج المواد الحيوانية بالنباتية، والإكسير المعدني من المواد المعدنية والنباتية، والإكسير المعدني الحيواني المستخرج من المواد المعدنية والحيوانية، والإكسير المعدني الحيواني النباتي الحاصل من المواد المعدنية والنباتية والحيوانية.
تاريخ العلم في إيران. تاريخ العلم في إيران برنامج يستعرض إسهامات العلماء الإيرانيين على مر التاريخ وحتى عصرنا الراهن في رفض الحضارتين الإسلامية والعالمية بنشاطاتهم واكتشافاتهم في مختلف فروع العلم والمعرفة. تاريخ العلم في إيران.
مستمعينا الأكارم، كان جابر بن حيان يعتبر سبعة معادن هي المعادن الرئيسة، وهي الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزئبق والقصدير، حيث تشكل أساس صناعة الكيمياء. وبعبارة أخرى، فإن قوانين علم الكيمياء تقوم على هذه المعادن السبعة. ومع ذلك، فإن هذه المعادن نفسها تظهر من تركيب معدنين أساسيين هما الكبريت والزئبق، اللذان يمتزج بعضهما بالبعض الآخر في باطن الأرض بنسب مختلفة، ولكن طبيعة كل من الكبريت والزئبق تتبع عاملين أرضيا وزمنيا، وتؤدي عند ظهورها إلى أن تختلف طبيعة الكبريت أو الزئبق.
كان جابر بن حيان تلميذ الإمام الصادق عليه السلام، وقد ورد التصريح في الرسائل والكتب المنسوبة إلى هذا العالم بأن كل مؤلفاته كتبت تحت إشراف إمام الشيعة السادس.
يقوم علم الطبيعة عند جابر على أساس تركيب العناصر الأربعة، وهي الماء والنار والتراب والهواء، ولكنه رأى أن الطباع الأربع الرئيسة والتي تشمل البرودة والحرارة والجفاف والرطوبة هي أصل هذه العناصر، حيث توجد بشكل مستقل.
ويمكن للخيميائي أن يزيد أو يقلل من مستوى كل طبع في كل مادة، بل وأن يحذفه، وهو يستطيع أن يضيف إلى المعدن البارد والجاف مثل الرصاص الحرارة والرطوبة، وأن يحصل على معدن جديد تماما.
ونحن نقرأ في النظريات التي كتبها جابر بن حيان أن كل شيء في الحياة الطبيعية في حالة تغير، ومنها المواد المعدنية، تغير كوني من أجسام صلبة ومتراكمة إلى أجسام أكثر خفة وظرافة وروحانية، والخيميائي يسهم في ذلك بهدف تطوير هذه المسيرة الكونية أو الإسراع بها.
وقد نظم جابر بن حيان بكل مهارة درجة الحرارة والبرودة وغيرهما لكل مادة طبقا لجهاز من النسب العددية، وقدمها ضمن جداول مفصلة، وتسمى هذه النسب بالميزان. وبناء على ذلك فإن علم الموازين ما هو إلا أصل علم الكيمياء، رغم أنه صرح بأن هذا العلم انبثق من المصادر القديمة مثل مؤلفات جالينوس وأبولونيوس التياني، وكان يستخدمان أساليب جذابة ومشوقة للغاية في هذا المجال.
كل الشكر والتقدير لكم مستمعينا الكرام على طيب متابعتكم لهذا البرنامج. موعدنا معكم يتجدد بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة المقبلة من برنامج تاريخ العلم في إيران.
شكرا على طيب المتابعة، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى.
في أمان الله.
في أمان الله.
اغفر لي ذنوبي وارحم القلب الحزين، وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين، يا مناد المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين.
هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل؟ هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل؟ ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين، عنك يا خير معين.
يا أمان الخائفين يا مناد المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين.
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد، رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد. ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين، واصفح الصفح المبين.
قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب ومداليل الأخوة الإسلامية. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث عن جانب آخر من مشكلات العالم الإسلامي وأهمية الوحدة في حل هذه المشكلات والتغلب عليها. مستمعينا الأعزاء، لا شك في أن للمسلمين على الرغم من تعدد مذاهبهم واختلاف آرائهم جهات عديدة موجبة للوحدة والاتحاد والأخوة الإسلامية، لأن إلههم واحد وكتابهم القرآن واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة، وكلهم يعتقدون بالمعاد. وليس المراد من الأخوة مجرد الانتماء إلى أصل واحد برابطة دموية، بل المقصود هو العلاقة والرابطة النفسية التي تورث الشعور العميق الديني بالاعتبار الإنساني، واعتبار وجودهم على كافة المستويات من إنسانية وحقوقية ودينية، وهي بذلك رابطة إنسانية تدعو للالتزام والسير نحو التكامل والتحلي بالأخلاق ومراعاة الحقوق. قال تعالى في كتابه العزيز: إنما المؤمنون إخوة، صدق الله العلي العظيم.
Thank you.
إخوتنا الأعزاء، لقد حلت الأخوة الدينية في الإسلام محل العنصرية والجنسية اللتين كانتا في العصر الجاهلي، ولقد خلقت هذه الأخوة أمة جديدة وامتدت بآفاق الإسلام إلى أوسع مدى. كما أوجدت هذه الأخوة أيضا عند الفرد المسلم الإحساس بالجماعة الإسلامية ومصالحها وخيرها، وعند الجماعة الإحساس بالفرد وخيره ومصالحه، ونتج عن هذا الإحساس المتبادل تضامن روحي وتضامن مادي لتمتين هذه الأخوة وبقائها. ورسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأخوة ما يقويها ويبقيها ويغذيها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وتقوم أصول هذه الأخوة على التقوى الحقيقية، بحيث يعي الإنسان ذاته وعقيدته ومجتمعه. مستمعينا الأفاضل، إن الأخوة الإسلامية ليست انفعالا مبهما أو رابطة عصبية أو دعاية سياسية أو خيال شاعر وحلم فيلسوف، وإن من أهم مظاهر الأخوة الإسلامية النص على المساواة الإنسانية. فلقد ساوى الإسلام بين الأفراد والجماعات والأمم والشعوب ورفع لواء العدالة، ولهذا كانت هذه الرسالة الإسلامية الإلهية رسالة عامة موجهة إلى جميع الناس، مهما اختلفت ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم في كل زمان وفي كل مكان، ابتداء من وقت البعثة النبوية حتى يوم القيامة. قال تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. صدق الله العلي العظيم. وأول من يخاطب بضرورة العمل على توحيد الأفكار في هذه الأمة المسلمة ونبذ كل العراقيل والمعوقات هم العلماء الأعلام، الذين يجب أن يترفعوا دائما عن التعصب المذهبي ويدركوا خطر الفرقة وما يرمي إليه الاستعمار من إيجاد التناحر بين أبناء الأمة الإسلامية. مستمعينا الأعزاء، نتحدث في هذه الحلقة عن بعض هذه المشكلات التي تؤثر على الوحدة وتعمل على تفرق الأمة الإسلامية. ولا شك أن هناك كثيرا من الدسائس والمؤامرات والشراك التي تقيمها القوى المناوئة للإسلام في العالم، وتحاك من قبل الاستعمار والصهيونية وبعض المؤسسات والدوائر التابعة لهما، سواء كانت ثقافية أو اقتصادية، والتي يهيمن عليها أعداء الإسلام من أجل الحيلولة دون وصول الإسلاميين إلى تولي السلطة السياسية في البلدان الإسلامية. ولقد حاولوا إطفاء جذوة الانبعاث الإسلامي بطرق شتى وفي كل مكان، وقدموا مساعدات ضخمة اقتصادية وإعلامية وحتى عسكرية من أجل توطيد أركان الحكام العلمانيين على عدد من الدول الإسلامية، وحاولوا بجد تشويه سمعة كثير من الشخصيات والمفكرين الإسلاميين. عزيزي المستمع، إن من بين القضايا الأخرى التي تؤثر سلبا على وحدة المسلمين هو ضعف نشاط قسم من التنظيمات الإسلامية سواء الأفراد أو الجماعات، فمصدر الخلل في كثير من الحركات الإسلامية هو ضعف النقد الذاتي والانقسام والاختلاف وغلبة الاتجاه العاطفي على الاتجاه العقلي والعلمي والخوف من التجديد وأمثال ذلك، وأن العمل الجماعي الناجح يتطلب في الواقع توافر شروط معينة نحو وجود الطاقة العاملة النشيطة والتنظيم الفعال، إضافة إلى وجود مسائل تكنولوجية تتناسب مع متطلبات العصر والأخلاقيات الحركية التي تحول دون تصدع المنظمات الإسلامية من الداخل. كما أن بعض المنظمات الدولية الإسلامية ضعيفة من حيث تأثرها دوليا على الأحداث، وأما الإعلام الإسلامي فإنه دون المستوى المطلوب، ذلك لأن العوامل الحيوية التي تساعد على نشاط الإعلام وتوسيع دائرة نفوذه غير متوفرة بصورة عامة. ومن هنا فإن المنظمات الإسلامية وأجهزتها ينبغي أن تعمل جاهدة من أجل تعزيز جهاز الإعلام الإسلامي كي يكون في مستوى العصر. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
اللقاء.
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون. إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد القائد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي. أيها الأفاضل، عبد العزيز علي عبد المجيد الحفيظ الرنتيسي طبيب وسياسي فلسطيني وأحد مؤسسي حركة المقاومة الإسلامية حماس، وقائد الحركة في قطاع غزة قبل استشهاده، وعضو في الهيئة الإدارية في المجمع الإسلامي والجمعية الطبية العربية بقطاع غزة والهلال الأحمر الفلسطيني، و كاتب مقالات سياسية تنشرها له صحف عربية أردنية وقطرية، كما كان أديبا وشاعرا ومثقفا وخطيبا.
أكرمني الله عز وجل بالزواج من الدكتور عام 1973، وقد كان نعمة الزوج من أول لحظة في حياتنا وحتى آخر لحظة. قدر للدكتور عبد العزيز الرنتيسي أن يستشهد في هذا اليوم والذي تلاقت فيه دماء الشهداء مع عذبات الأسرى، ليثبت كم كان حرقة الدكتور عبد العزيز الرنتيسي على موضوع الأسرى، بل كان دوما يقول: لن يقر لي قرار ولا يهدأ لي بال حتى يخرج آخر أسير من سجون الاحتلال. أما إذا تحدثت عن الدكتور عبد العزيز الرنتيسي فإني أتحدث عنه القائد الإنسان الذي كان يحرص على بر والدته فلم أذكر أنه رفض لها طلبا أو رفع صوته في الحديث معها. أتحدث عن الواصل لرحمه الحريص على صلة أخواته وبناته وأقربائه، أتحدث عن المكرم لبناته المدلل دلالا غير مفرط، ثم إذا تحدثت عن علاقته معي فأتحدث عن إنسان اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل، إذا تحدثت عن القائد الإنسان فأتحدث عن الشاعر مرهف الإحساس، أحب وطنه، أحب أمته فكتب فيها الشعر. هكذا كان الدكتور عبد العزيز الرنتيسي.
ولد الشهيد الدكتور الرنتيسي في تاريخ 23 من تشرين الأول أكتوبر عام 1947 في قرية يبنة التي تقع بين عسقلان ويافا. التحق وهو في السادسة من عمره بمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، كما اضطر للعمل أيضا بجانب التعليم والتعلم وهو في هذا العمر ليساهم في إعالة أسرته الكبيرة. جمع بين الشخصية العسكرية والسياسية والدينية وتمتع بالهيبة وحظي باحترام ومحبة أغلب شرائح الشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي، وعرف بشخصيته القوية والعنيدة وبالجرأة في تحدي قادة العدو الصهيوني وجلادي في سجون الاحتلال. عمل في الجامعة الإسلامية في غزة منذ افتتاحها عام 1978 محاضرا يدرس في العلوم وعلم الوراثة وعلم الطفيليات. اعتقل عام 1983 بسبب رفضه دفع الضرائب لسلطات الاحتلال. أسس مع مجموعة من نشطاء الحركة الإسلامية في قطاع غزة تنظيم حركة المقاومة الإسلامية حماس عام 1987، وكان أول من اعتقل من قادة الحركة في 15 من كانون الثاني يناير عام 1988، حيث اعتقل لمدة 21 يوما بعد انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى. أيها الأطائب، في 17 من كانون الأول ديسمبر عام 1992 أبعد الاحتلال الدكتور الرنتيسي مع أكثر من 400 شخص من نشطاء وكوادر حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى جنوب لبنان في المنطقة المعروفة بمرج الزهور، حيث برز كناطق رسمي باسم المبعدين الذين رابطوا في مخيم العودة بمنطقة مرج الزهور لإرغام الصهاينة على إعادتهم. وفور عودته من مرج الزهور اعتقلته قوات الاحتلال الصهيونية وأصدرت محكمة صهيونية عسكرية حكما عليه بالسجن، حيث ظل محتجزا حتى أواسط عام 1997 بعد استشهاد الشيخ القائد أحمد ياسين من قبل العدو الصهيوني. بايعته الحركة خليفة لياسين في الداخل، وفي أول قيادة له أمر بتنفيذ عملية ميناء أشدود، فكانت هذه العملية هي الشرارة لعملية اغتياله واستشهاده، حيث قامت مروحية إسرائيلية في مساء 17 من نيسان أبريل عام 2004 بإطلاق صاروخ على سيارته، فاستشهد رحمة الله عليه.
ترى أن شهداءنا الأبرار قد برعوا كثيرا في لغة الحوار، لقد حاوروا العدو ولكن حاوروه بالدم، حاوروه بالسلاح، حاوروه باللغة التي يفهم، التي أمامها ينصاع.
مستمعين الأفاضل، شكرا لجميل إصغائكم. حتى الملتقى وإياكم في إطلالة جديدة على سيرة شهيد آخر من شهداء المقاومة. نستودعكم الرعاية الإلهية ودمتم بخير وود.
أنتم الوعد الصادق.
أنتم الوعد الصادق.
بل ذلا ومحلا للعار، لا يعرف ذاتا وحياة تنهار.
يا وعد وفي عربي نغوار، يا آخر حي وأبي غثار. وعد الله الوعد الصادق، حزب الله الوعد الصادق، حزب الله الوعد الصادق، نصر الله الوعد الصادق.
شعب لا يأسى لا ينسى يوما أسرى، النصر خطاه والتحرير على مسرى. لا يشكو للناس ولا يدعو عسرى، العزم يمينه والدعوات على يسرى. بالصدق وبالعزة مسكون، وبحب الحرية مفتون. بالصدق وبالعزة مسكون، وبحب الحرية مفتون. من ذهب من ذهب من نار، ينمو في غضب من غضب جبار.
يا وعد وفي عربي.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. الاحتلال يواصل مجازره بحق المدنيين.